فلا أستطيع إلا أن أتوجه إلى فضيلتكم جميعا بخالص التحية والتقدير لما أنتم عليه من علم وفضل، وما أنتم عليه من رفعة وصبر. فعلم القراءات علم نادر لا يقدر عليه إلا الصابرون، وعلم نافع يرفع الله به الدرجات ولا يناله إلا من اختاره الله جل وعلا، فارتقى بنفسه إلى درجات الخلق العظيم، خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقف أمامكم كي أعرف بهيئة القرآن العالمية التي نشأت امتثالا لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولما كان الخير كل الخير في القرآن الكريم أخلاقا وتعاملا وإصلاحا للشعوب والمجتمعات، كانت ضرورة تمكين الإنسانية من القرآن الكريم. وهذه رؤيتنا، تمكين الإنسانية من القرآن الكريم، وشعارنا مصحف لمن لا مصحف له، ورسالتنا تعريف البشرية بأخلاق القرآن الكريم والمنهج القويم الذي عاش به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يدخل الناس في دين الله أفواجا، فقشور الإسلام تكفي لإقناع العقول وإسعاد القلوب، وجواهر القرآن تملأ الأرض عدلا ونورا. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. تقوم هيئة القرآن العالمية على ثلاثة محاور: المحور الأول هو الاهتمام بترجمة معاني القرآن الكريم، والمحور الثاني الاهتمام بطباعة وتوزيع المصحف الشريف، المحور الثالث هو إنشاء اتحاد دولي يقوم على التنسيق بين الجهات العاملة في خدمة المصحف الشريف، ويعمل على تنظيم المؤتمرات الخاصة بخدمة القرآن الكريم. وقد مددنا أيدينا إلى عدد من المؤسسات للتعاون معها في تحقيق أهدافنا، وعلى رأسها الأزهر الشريف. وقد التقينا بفضيلة الإمام الأكبر حفظه الله، فرحب بنا وأيدنا أيده الله، فله منا تقبيل الرأس واليد في رعايته لكتاب الله العزيز ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما وجدنا التشجيع والتأييد من كل علمائنا الأفاضل، وفي مقدمتهم فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله مفتي الجمهورية وفضيلة رئيس جامعة الأزهر الشريف، وقفنا أمامكم وأنتم أهل القرآن ولسان البيان، وأنتم أعلم منا بقول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن الكريم. وفي هذا المؤتمر العظيم نعلن عن أولى حملاتنا، وهي 100 مليون مصحف لأفريقيا خلال 5 سنوات إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في خدمة كتاب الله العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا الأستاذ عبد الباقي الشريف مدير هيئة القرآن الكريم العالمية على هذه الكلمة، حيث أشار إلى شعار هيئة القرآن الكريم العالمية: مصحف لمن لا مصحف له. جواهر القرآن الكريم تملأ الأرض عدلا ونورا. ثم أشار إلى المحاور الثلاثة: ترجمة معاني القرآن الكريم، طباعة المصحف الشريف، إنشاء اتحاد دولي في خدمة المصحف الشريف. نسأل الله عز وجل لهم جميعا كل من يساهم في نشر القرآن الكريم طباعة وتدبرا وفهما وإعجازا. ندعو الله لكل من يساهم في هذا العمل الجليل بأن يجازيه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، إنها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، صاحبة الأيادي البيضاء على مستوى العالم في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. عقدت 11 مؤتمرا دوليا، كما عقدت دورات للإعجاز العلمي للأئمة هنا في مصر لعدد 20,000 إمام، عقدت دورات المدرسين لعدد 13,000 مدرس، كما لها العديد من الإصدارات بمختلف اللغات. كلمة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة مع الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، من أنار الله به طريقنا الساء طريقنا إلى الله عز وجل، من أقام الله به الحجة وأنار لنا به المحجة، من تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صاحب الفضيلة الدكتور محمد مختار المهدي نائبا عن شيخ الأزهر، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، سعادة المستشار محمد عبد القادر، أخي وحبيبي في الله رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، يا جميع من ذكرت قادم إليكم من جوار الكعبة ومن جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحييكم بتحية الإسلام، بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحيي مصر وهي حصن عظيم من حصون هذا الدين على مدار التاريخ. نحيي فيكم الأزهر وهو محضن العلم لألف عام مضت، صدر العلم والعلماء وحمى كتاب الله وسنة رسوله. نحيي هذه الكلية الفتية المباركة التي قال عنها وعن أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. نحييهم باعتبار رحم خاص بيننا وبينهم، إذ أنها الكلية الحاضنة لتعليم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تعليما علميا منهجيا، فتحية لك يا كلية القرآن في طنطا من كل قلوبنا. أحييك ويحييك معي كل من اهتم بهذا العلم الذي هو رصيد لنا ورصيد لهذه الأمة، لكي ينير الله لها طريقها الواصل إلى الله عز وجل. أيها الأحبة، كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هما من يحتضن هذا الدين عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وتنظيما لشؤون الحياة، ولكن من أكبر ما يتضمن القرآن والسنة برهان هذا الدين. هذا البرهان، إذ أن الله جلت قدرته وتعالت عظمته يوم أن امتن على خلقه بإرسال رسله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فقد صحبت رسالات الله مسار البشرية في كل أطوار حياتها، ولم تخل أمة من إقامة الله الحجة عليهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أولئك الرسل أنزل الله عليهم كتبا، وهذه الكتب وتلك الرسالة كانت تحتاج إلى برهان وبينة وحجة ودليل، فكان الإعجاز الذي صاحب مسار النبوة ورأيناه سائرا معها، ألم يجعل الله النار بيتا آمنا لإبراهيم وطبيعة النار أن تحرق؟ ألم يجعل الله البحر طريقا سويا لموسى وطبيعة الماء أن يغرق؟ ألم يجعل الله من آيات عيسى أن يبرئ الأكمه والأبرص، إلى أن جاء سيد الأنبياء وإمام المرسلين، إلى أن جاء حبيبنا وسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فكانت طبيعة رسالته طبيعة خاصة متميزة، إذ أن من خاصية هذه الرسالة الديمومة والبقاء والاستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك فإن من طبيعة إعجازه وبرهانه ودليله أن يكون متفقا متوافقا مع ما يجد في عقول الناس وهمومهم، ومع ما ترقى فيه عقولهم ومدركاتهم، إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم الذي صار فيه العلم هو الشاهد الثقة الذي لا يقبل الرد. العلم بحقائقه المنظورة وشواهده المشاهدة، والإنسان في هذا الزمان بلا شك قد استطاع أن يطير في الهواء كالطير، وأن يغوص في البحر كالحيتان، ويؤسفنا أنه لم يستطع الإنسان اليوم أن يسير في الأرض كإنسان، ولهذا هو محتاج إلى أن نقيم عليه برهان هذا الدين. برهان هذا الدين في هذا الزمان لا بد أن يكون مما تفوقت فيه العقول وأصبح ثقة تثق به، والشيء الذي وثق الناس به في هذه الأزمنة هو العلم المنظور المشهود. والله عز وجل قد ادخر لنا في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ادخر لنا أكثر من 1000 آية تتحدث عن الكون والإنسان والحياة والأحياء. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقترب من هذا العدد أو يزيد. ماذا يعني ذلك؟ يعني يا أمة محمد أن الله قد أبقى لكم 2 آيتين لا يمكن أن تمحيا ولا أن تزولا. إحداهما 1 آية منظورة في ملكوت الله، والثانية 1 آية مسطورة في كتاب الله. وتلاقي 1 آية المنظورة مع 1 آية المسطورة دليل يقيني على أن من أنزل القرآن هو من خلق الإنسان والأكوان، وبالتالي فإن ما تضمنه القرآن والسنة من حقائق العقائد والعبادات، من حقائق العقيدة والعبادة والآداب والأخلاق وتنظيم شؤون الحياة والقيم التي يجب أن تسودنا، هو الطريق الواصل لعزنا في الدنيا وسعادتنا في الآخرة. ولذلك كان الاهتمام بقضية الإعجاز بأنواعه المتعددة، وإن كان الإعجاز العلمي يأخذ نصيبا وافرا على اعتبار أنها قضية مشهودة منظورة، ولكن هناك إعجاز متعدد متنوع، فهناك الإعجاز البياني والإعجاز الغيبي والإعجاز المادي والإعجاز التشريعي، بما أودع الله في القرآن والسنة من قواعد لتنظيم شؤون الناس في حياتهم. ألم تروا يوم أن الإنسان ارتضى أن يكون عقله المجرد هو دليله إلى سعادته في الدنيا كيف أخفق. ألم تسمعوا عما يشهده العالم من إخفاق في القيم؟ ألم تسمعوا عما يشهده العالم من إخفاق في العدل وعدم الإنصاف وعدم القيام بحق كرامة الإنسان كإنسان أيا كان ذلك الإنسان؟ نحن تعلمنا على يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نكرم الإنسان كإنسان. إن جنازة مرت فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال أليس إنسان؟ أليس إنسان؟ أليس أناسي هؤلاء الذين يقتلون في الأرض من المسلمين ومن غيرهم؟ ما عرف حق الإنسان كإنسان إلا من خلال هذا الدين. أقول ألم تشهدوا عما أصاب العالم من إخفاق في الجانب الاقتصادي وما يعانيه من أزمات مالية؟ ثقوا أن الإنسان لو أراد أن ينفع نفسه لتتلمذ على القرآن والسنة ليكون هذا القرآن ببراهينه وهذه السنة بحقائقها هي الطريق الواصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. وشواهدنا في كتاب ربنا وسنة نبينا والإعجاز الجلي الظاهر على أن ذلك كله من عند الله. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أقول لكم إن مؤتمراتنا التي كانت تضم بين جنباتها من المنصفين من غير المسلمين كانوا يقولون بعد أن يروا هذه الحقائق اليقينية المنظورة العلمية كانوا يقولون لنا نشهد أن هذا الكلام لا بد أن يكون من عند الله وليس من عند بشر. إن علم الأجنة كعلم يقيني يعرفه المتخصصون لم يصبح علما يقينيا منظورا في أبحاثه المتعلقة بأطوار الجنين في خلقه في بطن أمه إلا في عام 1912 للميلاد، وقبل ذلك كان علم الأجنة قد جاء جليا واضحا ظاهرا بمراحله الدقيقة في كتاب ربنا. التفت إلي في أحد المؤتمرات البروفيسور مارشال جونسون وهو من أكابر علماء الأجنة في القرن العشرين، يوم أن بحثنا معه هذا الأمر قال لي أتكون هذه الحقائق عندكم وأنتم صامتون؟ صدقني لو كانت هذه الحقائق عندنا لأقمنا الدنيا ثم لا نقعدها. أنتم من سيحمل هذا الميراث ومن سيبشره للناس ومن يعلم به الإنسان ليعلم الإنسان أن طريقه الواصل إلى سعادة الدنيا والآخرة إنما هو من خلال القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله خيرا الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة على هذه الكلمة. برهان هذا الدين في القرآن الكريم، العلم هو الشاهد الثقة الذي لا يقبل الرد، وأشار إلى جوانب من الإعجاز، الإعجاز البياني والغيبي والمادي والتشريعي. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كلمة أهل القرآن مع الأستاذ الدكتور أيمن رشدي سويد رئيس المجلس العلمي للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أصحاب الفضيلة والمعالي، أصحاب السيادة، إخواني السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا نظرت إلى البقاع رأيتها تشقى كما يشقى الأنام وتسعد. هذه المنطقة التي نحن فيها منطقة الدلتا، والتي يحلو لي من سنين طوال أن أسميها عش القراء، لأنها على مر القرون وليس مر السنين حوت سادتنا القراء الذين حملوا لنا حروف القرآن الكريم سليمة كما أنزلت. فالشيخ علي المنصوري والشيخ سليمان الجمزوري والشيخ أحمد البقري والشيخ محمد البقري والشيخ السمنودي شارح الدرة والشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي شيخنا وأستاذنا والشيخ الخليجي في الإسكندرية والشيخ المشهداوي والشيخ علي الميهي وكم وكم من السادة القراء في هذه المنطقة التي نحن فيها هم الذين جعلهم الله وسائط لحفظ أصوات كتابه عبر القرون. فلله الحمد والمنة، وعليه فلا عجب عندما نرى أن الله اختار هذه البقعة لتكون فيها أول كلية للقرآن الكريم، مع أن العقل قد يقول إن هذه الكلية يجب أن تكون في القاهرة، ولكن شاءت إرادة الله أن تكون في هذه البقعة، فهنيئا لنا بها، وأسأل الله ألا تبقى هي الوحيدة. قال السيد المقدم إنها الكلية الأولى، وهذا يفرح، ولكن على ألا تكون هي الوحيدة. نسأل الله أن نرى في مصر كليات وكليات، بل وخارج مصر إن شاء الله تعالى، لأن مصر هي الحصن الحصين لكتاب الله عز وجل في كنف الأزهر الشريف الذي أتشرف بأني أحد طلابه، فمنه أخذت شهادة الليسانس، ومنه أخذت شهادة الدكتوراه الثانية. وفي أكناف هذه البلاد في سمنود كم وكم تعلمت على أستاذنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله، فلي في هذه البقاع ذكريات، وكلما تذكرتها ترحمت على شيخنا وترحمت على شيوخي في القاهرة، الشيخ إبراهيم الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله، وسيدي الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله تعالى، وبارك الله تعالى في السادة الموجودين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في مؤتمركم هذا. أيها السادة الكرام، إن علم القراءات القرآنية الذي وصلنا، وهو كما تعلمون بعض الأحرف السبعة، علم القراءات فيه شعبتان رئيستان. الشعبة الأولى شعبة اللهجات، كما سمعنا من أخينا الذي قرأ في بداية هذه الجلسة، هذه اللهجات مد وقصر وصلة ميم الجمع وتقليل الألفات وإمالتها، هذا الجانب اللهجي من علم القراءات. ولكن هناك جانب آخر نسميه قراءات المعاني، قراءات المعاني، وهذا أيضا وقطعا من إعجاز النص القرآني. ما معنى الإعجاز أيها الإخوة؟ هو أنه بمعنى لا يستطيع الآخرون أن يأتوا بمثله، هذا معنى أعجزه، بمعنى جعله عاجزا، يعني أنت لا تستطيع أن تأتي بمثل هذا. ويستدل بهذا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه مرسل من الله عز وجل ناطق عن الحق سبحانه وتعالى. فالجانب المعنوي من القراءات، هذا الجانب اختص به النص القرآني وكلام الله عز وجل، وليس من باب التسهيل على الأمة. اللهجات يؤمنون ويؤمنون، موسى موسى موسى، هذا تسهيل على الأمة. ولكن لما تجد ملكي ومالكي، لما تجد يكذبون ويكذبون، هذا لا علاقة له بالتسهيل على الأمة، هذه جوانب معنوية. فلما الله عز وجل يقول عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويقول في القراءة الأخرى قل فيهما إثم كثير، بمعنى آثام عديدة، لأن الخمر أم الخبائث، فينبني على شرب الخمر الزنا، وينبني على شرب الخمر القتل، وينبني على شرب الخمر إضاعة الأسرة، وينبني على شرب الخمر إضاعة المال وإضاعة العقل، وكل واحد من هذا إثم كبير. فجمعت القراءتان معنى إلى معنى، فصارتا كأنهما آيتين دلت كل منهما على معنى يعضد المعنى الآخر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء، كأنما يصاعد في السماء. يصعد مضارع ماضيه صعد وهو الأصل، ولكن يصعد، يصعد بتشديد الصاد وتشديد العين، والعين حرف من وسط الحلق يخرج برجوع لسان المزمار إلى الخلف وتضيق في الحلق فكيف إذا كان مشددا؟ فلما يصعد الإنسان في السماء تصيبه ضيق ويشعر بأنه يريد أن يتقيأ ما في بطنه، ونحن نعلم أن المتقيأ عافانا الله وإياكم يغلب على صوته، وهو يفعل هذا الفعل صوت الحرف العين. يصعد في السماء، ثم إن هذا التصعد إلى طبقات عالية، يصعد في السماء، فتأتي الألف في قراءة يصعد وفيها المد لتبين أن هذا الصعود فيه امتداد. فكل قراءة من هذه القراءات صورت لنا جانبا من هذا الصعود الذي يصاحبه ضيق في الصدر وما يضل به إلا الفاسقين. قال تعالى ومن يرد أن يضله، ولكن الله عز وجل يضل من؟ فسرتها الآية الأخرى وما يضل به إلا الفاسقين، هو السبب. الله لا يضل أحدا يريد الهداية، من يريد الهداية فإن الله يهديه، ولكن من يرد أن يكون فاسقا فإن الله يعاقبه معاقبة المحب حتى يعود. الله يحب الجميع حتى العصاة، يريدهم أن يعودوا. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. فالله يعاقب عبده كما يعاقب الولد ولده، ولله المثل الأعلى. فهذا جانب من جوانب الإعجاز في القراءات القرآنية، وهو لجانب قراءات المعاني. أسأل الله عز وجل أن يبارك في السادة أصحاب البحوث الذين سيتحفوننا إن شاء الله بأبحاثهم التي تفتق لنا بعض الفهوم. أيها السادة، إن الله عز وجل أنزل كلامه وكتابه المعظم ليكون دستورا للبشرية، لا ليكون أداة طرب. النغم وتحسين الصوت وسيلة لتحبيب القرآن إلى القلوب، فإذا بالغنا فيه انقلبت الآية، فصار القرآن خادما والنغم مخدوما. فلننتبه، إن في معاني القرآن كما ذكرت بعض الأمثلة الآن أشياء وأشياء أعطانا الله العقول وأعطانا الفهوم وأعطانا الوقت حتى نتدبر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم افتح مسامع قلوبنا، اللهم فهمنا كلامك، اللهم ارزقنا العمل بكتابك، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. بارك في سادتنا العلماء وأطل أعمارهم في عافية، بارك في إخوان الحضور أجمعين، وبارك في كل من يسمع كلامنا. وكما تفضل سيادة الأستاذ الدكتور سامع فتحي، لن نعزي أهل الذين توفوا من هؤلاء الأطفال في هذا الحادث المؤلم. أسأل الله أن يرحم الأطفال وأن يصبر أهاليهم، وأسأل الله عز وجل أن يعوضهم خيرا. وهذه سنة الدنيا أيها الإخوة، فرح وترح، حزن وسرور، والمؤمن في كلتا الحالتين رابح. إن أصابه خير شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فأسأل الله عز وجل أن يرحمهم أجمعين وأن يبارك فيكم، وسامحوني على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزا الله خيرا الأستاذ الدكتور أيمن رشدي السويد، رئيس المجلس العلمي للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، على هذه الكلمة. وكانت هذه الكلمة كلمة أهل القرآن الكريم. ندعو الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن الكريم، وندعو الله عز وجل أن تكون الذرية، ذرية الأسر المسلمة، من أهل القرآن الكريم. هذه هي الدعوة التي تبقى للمسلم، حيث يعيش مع القرآن الكريم هو وأهله، يعيش مع القرآن الكريم آداب وأخلاق، يعيش معهم سلوكا، يعيش معهم في هذه الحياة رسالة صادقة للإسلام. فنحن مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. أيها الإخوة الكرام، ونستكمل معكم إن شاء الله تعالى هذا الحفل بعد أذان الظهر. أذان الظهر حسب التوقيت المحلي إن شاء الله سيحين موعده في 11:40. بعده إن شاء الله تعالى نستكمل معكم هذا الحفل، حفل المؤتمر الدولي الأول حول الإعجاز العلمي في القراءات والمصطلحات القرآنية، يرفع أذان الظهر المعيد بالكلية حمادة خطاب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة الكرام، نستكمل معكم هذا الحفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول حول الإعجاز العلمي في القراءات والمصطلحات القرآنية، ونحن في رحاب القرآن الكريم. يعقد هذا المؤتمر بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا جامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة الكرام، دار الإفتاء المصرية لها مساهمات عديدة، ليس فقط في الفتاوى، ولكن هي تكون لها هذه المساهمات وهذه الثمار في كل شأن من شؤون الحياة. وهذا في الأساس هو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإسلام دعوة عالمية وليس فقط للعرب أو لأناس وحدهم. فنجد مثلا كتيب عن الحج يبين الحج وآداب الحج وأركان الحج، نجد مثلا الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد هذا الجهد المشكور على شبكة المعلومات الدولية بلغات متعددة حتى يفهم المسلم بأي لغة من اللغات إن شاء الله تعالى دينه ويفهم هذه الفتاوى. كلمة دار الإفتاء المصرية مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معالي المستشار محمد عبد القادر حاكم الإقليم، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار المهدي نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المكان الطاهر وهذه الجلسة المباركة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تحفها الملائكة وأن يجعلها سبحانه في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. في بداية طباعة الكتب وعندما دخلت المطبعة في مصر في الثلث الأول من القرن التاسع عشر من الميلاد، اهتم العلماء اهتماما بليغا بالفقه وباللغة العربية، ونشروا كتب المذاهب، ونشروا معاجم المسلمين الخادمة للكتاب والسنة، وأكثر من ذلك ونشروا أصول الإسلام في الحديث. وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر بدأ المسلمون يهتمون اهتماما بليغا بنشر أصول الأحاديث النبوية الشريفة، وملأوا الأرض والحمد لله بإخراج المخبآت من المخطوطات إلى عالم النشر، حتى إننا حصلنا على كتب لم يرها ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، واشتكى في فتح الباري أنه لم يرها. وبدأوا بعد ذلك في الاهتمام بالقرآن الكريم، وكان من ملامح هذا الاهتمام تلك الكلية التي نحن فيها الآن، وهذا الاهتمام من مظاهره هذا المؤتمر الذي نجتمع فيه على كلمة الله سبحانه وتعالى درسا وخدمة. وحضارة المسلمين محورها الكتاب والسنة، ومعنى المحور أن منه المنطلق وأن له الخدمة وأن منه البداية وإليه المنتهى وبه التقويم. هذا معنى كون الشيء محورا للحضارة. والقرآن والسنة هما محور واحد، لأنهما وجهان لشيء واحد، فهو صاحب الوحيين صلى الله عليه وآله وسلم محور هذه الحضارة. وبخدمة هذا المحور نقوم مرة أخرى ناهضين إلى حضارة. ولذلك فإن الاهتمام بالقرآن الكريم خدمة هو من مظاهر عودة الحضارة الإسلامية مرة أخرى لتعود إلى المسلمين أرواحهم، ولتعود إلى المسلمين مكانتهم، ولتعود إلى المسلمين مكانهم الذي ينشرون به كلمة الله ويبلغون به عن الله سبحانه وتعالى. هذا المؤتمر بتلك المحاور خدمة وخطوة، ولكن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، فهذه خطوة وأمامنا 1000 ميل يجب علينا أن نبدأ، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. نستمر، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فما بالك وإن كثر، فما بالك وإن خدم كتاب الله سبحانه وتعالى. تهتم كلية القرآن مشكورة بالرسم القرآني وبالأسانيد وبتاريخ المصحف، ونريد أن نسجل وأن نحمل هذا جميعا على هذه الآلة التي من الله علينا بها في العصر الحديث، الكمبيوتر، وأن نصنع من البرامج ما يسهل على الناس حفظ وفهم هذه الأسانيد وترتيبها وعلاقتها بما حملت به من أداء ومن معاني. هناك في هذه الأماكن القرآنية التي في قراءات المعاني كما يقول الدكتور أيمن 1250 موضع في القرآن الكريم هو محل لاختلاف القراء العشر فيها. إذن هو عدد محدود، عندنا 66,000 كلمة في القرآن، منهم 1250 موضع محل الخلاف بين القراءات العشر. الرسم القرآني نريد أن نصنع برنامجا لـ66,000 كلمة، وكل كلمة نضع لها ملفا إضبارة نتكلم فيها عن كيف ترسم وما خلافات الرسم التي وردت عن الأئمة الأعلام أو عن نسخ الأقدمين أو عن تخيرات المفسرين والكتبة. فإن المصحف المصري يختلف في طباعته عندما طبع عن المصحف التركي في ألفات أثبتها علي القاري إمام مكة في مصاحفه التي كان يكتب في السنة واحدة كل سنة ويرسلها إلى السلطان. هذه القصة يجب أن تدرس، ووجدنا نحو 5,000 ألف هي الفرق الغالب بين النسخة المصرية مصحف الملك فهد والنسخة التركية، حتى إن بعض المشايخ عندنا لا يريد أن يعطي التصريح للنسخة التركية، وهذا أمر يحتاج إلى مداولة. هل هذا مما يمكن أن نختلف فيه رسما ويكون على حد الاختيار، أو أنه من الأمور المجمع عليها، وأن هذه الكتابة تعد من البدع المنكرة التي تستوجب منا أن نقف أمامها هكذا؟ طريقة الرسم العثماني يحافظ عليها في الغالب الأتم، ولم يصدر مصحف مطبوع إلا مرة واحدة في تركيا على أيام أتاتورك كتب بالطرق الإملائية الحديثة خارجا عن نطاق الكتابة العثمانية الشريفة التي قال فيها أبو بكر الحداد إنه معجز في رسمه كما أنه معجز في لفظه. قضية جمع القراءات التي تمتعنا بجزء منها من القارئ الشريف قضية محل نزاع بين الشيخ مسعود الجنيني وبين الشيخ أبو بكر الحداد ابن الشيخ شيخ المقارئ وكاتب المصحف الشريف في عهد الملك فؤاد الشيخ محمد خلف الحسيني الشهير بالحداد. الآيات البينات في عدم جمع القراءات، وأن هذا لا يجوز إلا في مقام التعلم أو الاختبار وليس في المحافل العامة، وسنعد ما سمعناه من قبيل الاختبار فهو جائز باتفاق. لا ما احنا عارفين، بس هو احنا بنختبره هو. سنعده من قبيل الاختبار حتى يكون جائزا باتفاق. مثل هذه الابحاث يبدو أن الزمن قد جاء لحسمها، لتوضيحها، لنشرها، لبيان المتفق منها والمختلف فيه.
نبدأ باللفظة القرآنية وأمامنا عدد محصور. سألت مرة أحد الإعلاميين: لما تكذبون؟ هل يمكن أن يكون هناك إعلام من غير كذب؟ لأن الكذب حرام. فقال لي: كيف هذا والجريدة 40 صفحة والقرآن يشمل منها 13 صفحة ونصف، 66,000 كلمة موجودة في 13 صفحة ونصف من الجريدة، الباقي نجيبه منين؟ ده إذا كان ده نزل في 23 سنة، فما بالك كل يوم يجب أن نصدر هذا. الله كريم. ولكن يا جماعة الخير، إذن من غير أن يزعل أهل الإعلام، فأهل الإعلام الصادقون أيضا يقولون أن الكذب حرام وأنه لا يجوز وأن المصداقية ينبغي أن تكون هكذا، ولكن المستهتر يفعل ما يشاء. اللفظة القرآنية تحتاج إذن إلى تجميع، فنريد أن نوجد في قابل الأيام، والزمن طويل والبحث مستمر والحاجة إلى خدمة القرآن لا تتناهى، أن نجمع شيئا لم يحدث من قبل. ألف أحد الهنود نثر المرجان في رسم القرآن في 7 مجلدات، وأخذ يتكلم عن كل لفظة بحالها وما ورد فيها من تاريخ هذا الرسم الشريف. إذن فالأمر أمامنا بعيد. الأستاذ طيار جزاه الله خيرا طبع إلى الآن 4 مصاحف: مصحف المشهد الحسيني، ومصحف توبكابو، ومصحف المتحف التركي، ومصحف صنعاء، ويجوز أنهم يحضرون الآن لمصحف تشقند الذي طبعه حميد الله مرة أخرى بالفاكسيميلي في فيلادلفيا، وهو مصحف تنقصه أوراق وأصاب العطب أوراقا أخرى، وهذه مصاحف مردها إلى القرن الأول، وهناك نسبة تقول عنها سوى صنعاء. صنعاء يقولون أنه كان لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والبقية أنها كانت من المصاحف العثمانية، وهذا محل بحث وجدل، لأن مصحف المشهد الحسيني به نقط، والنقط لم يتم إلا بعد ذلك. فهذا قد يكون قد تجاوز 40 سنة من الهجرة. نحن أمام حاجة إلى الخدمة لا يقوم بها إلا كلية القرآن الكريم تحت رعاية الأستاذ الدكتور سامي هلال. نحن في حاجة إلى خدمات كثيرة سترقى من اللفظ إلى الجملة، وعند الجملة فإننا سنتكلم حينئذ عن البلاغة وعن التفسير وعن جهات التعارض الظاهري وعن قضية الناسخ والمنسوخ والجمع بين الرواية والعام والمطلق والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك كثيرا في قضايا فهم النص الشريف. أمامنا قضية حفريات القرآن التي تتكلم عن الزمان وعن المكان وعن الأشخاص وعن الأحوال التي وردت في كتاب الله، وهي تحتاج إلى خدمة لم تخدم إلى اليوم. أين كهف أهل الكهف؟ وأين هذه سفينة نوح؟ وأين آثار القرآن؟ موجود كلام كثير ومؤلفات كثيرة، ولكن ليس هناك جامع ولا خدمة لها. إذن هي ممكنة، والذي نحتاجه هو الخدمة. نعم في الأرارات هناك جبل أرارات، ومنه جبل يسمى بالجودي، وهناك سبع أماكن منسوب فيها أهل الكهف إلى آخر ما هناك. لكن هذا النوع من الدراسات الإيكولوجية أو الأثرية يحتاج إلى تعميق نقف به أمام العالم. هناك مخطوطات البحر الميت التي استولت عليها أمريكا وتخبئها بإذن اليهود وأمرهم إلى يومنا هذا، وفيها فضيحة كبرى لقوم ومنحة عظمى لقوم آخرين. أين هي؟ صدر منها إلى الآن سبع مجلدات، وهي تساوي أكثر من 140 مجلد. أين الباقي؟ نحتاج إذن إلى طريقة فنية علمية نخاطب بها الناس حتى ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لأننا من أتباع النبي المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذه الدراسات ستولد لنا موسوعات. هناك موسوعة للكتاب المقدس تتكلم عن الأماكن والأشخاص وكذا إلى آخره، ويصرون أن فاران لا علاقة لها بالحجاز من أجل التغبيش على أحقية النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن هناك وبالنصوص وباختلاف اللغات والترجمات ما يثبت أن فاران هي هذا المكان، وما يثبت أن صورة يوسف وهي تختلف بالزيادة عما في التوراة، والتوراة تختلف بالزيادة عما في القرآن، ويشتركان في مشترك أن الرواية القرآنية هي الأصدق، وهذا موجود في مخطوطات البحر الميت. وهل اطلع سيدنا صلى الله عليه وسلم على مخطوطات البحر الميت وقد دفنت قبل وجوده بمئات السنين؟ وهل عرف كل هذه اللغات من الأرامية والسريانية والعبرية؟ ما هذا؟ إن الأمر المحسوس بخدمة القرآن الكريم خدمة علمية جيدة لا يستطيع القيام بها إلا هذه الجهة التي تسمى بكلية القرآن الكريم في الأزهر، وبمعاونة المسلمين في كل مكان والعلماء في كل مكان، إنها سوف تغير وجه الأرض، وحينئذ تبلغ كلمتنا إلى القلوب قبل أن تبلغ إلى العقول، وتبلغ إلى العقول قبل أن تبلغ إلى الآذان، وتبلغ من الآذان إلى نفس الإنسان فيتم البيان. أسف على هذه الإطالة، ولكن حبنا للقرآن الكريم ولسيدنا صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين العظيم الذي نزداد كل يوم له انبهارا ودهشة لهذا الإتقان ولهذا الإكرام ولهذه المعونة التي نراها من رب العالمين لسيد المرسلين كل يوم بل كل لحظة، هو الذي يجعل قلوبنا تتكلم وألسنتنا تنطق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية على هذه الكلمة. إن خدمة القرآن الكريم من مظاهر عودة الحضارة مرة أخرى إلى العالم لتعود للمسلمين مكانتهم. ندعو الله عز وجل أن تعود للمسلمين هذه المكانة. أيها الإخوة الكرام، كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يلقيها نائبا عنه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار المهدي الرئيس العام للجمعيات الشرعية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبحمده نستعين، وبالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نعطر هذا اللقاء العظيم حول مائدة القرآن الكريم، ونحييكم وننقل إليكم تحية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويعتذر عن عدم حضوره اليوم للظروف الطارئة التي تعلمونها جيدا في أسيوط وفي غزة. ندعو الله عز وجل أن يتقبل الضحايا شهداء عنده، وأن يهيئ لهذه الأمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. بحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فالأزهر الشريف هو الذي قام على مدى أكثر من 1000 عام في حفظ كتاب الله دراسة وتعليما ودعوة. الأزهر الشريف هو الذي علم العالم الإسلامي كله أصول هذا الدين بعمق وبدراسة متخصصة، كان بذلك حماية لهذه الأمة من الاختلاف، وحماية لها من الجهل بالدين، ذلك الجهل الذي حذر منه كتاب ربنا عز وجل في سورة التوبة، حيث جعل الخطر الذي يأتي إلى تلك الأمة إما أن يأتي لها من عدوها في الخارج، وإما أن يأتي لها من عدوها في الداخل، وهو الجهل بالدين. وذلك قوله تعالى في سورة التوبة حينما تحدث عن الدفاع عن الوطن والدين والعرض، فقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فاستعمل عبارة النفير واستنفار الطاقات لدرء الخطر الخارجي. ثم جاء في نهاية السورة وقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نفير العلماء إذن كنفير المجاهدين، ودرء لخطر الجهل بالدين، وهذا هو الذي قام به الأزهر على مدى أكثر من 1000 عام. وإذا كان الله عز وجل قد من على مصر في هذه الأيام بعهد جديد يرفع فيه كتاب الله عز وجل، فإن الفرصة متاحة للتعمق ومعرفة قدر الأزهر في التعمق والتفقه في هذا الدين الذي لا بد لكل الناس لكل العالمين أن يفهموا أسراره ومعجزاته. وإذا كنا في هذه اللحظات نرى اعتداء وحشيا من إسرائيل، فإن القرآن الكريم قد نبهنا إلى طبيعة هذا العدو الشرس، وقال لنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والتعبير بلتجدن تعبير عن المستقبل، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لتجدن في المستقبل، ونحن الآن نقرأها أيضا في المستقبل. إذن فعداوة اليهود مستمرة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النهاية. وحدثنا كثيرا عن أنهم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، وحدثنا عن أنهم هم الذين يشعلون الحروب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فطبيعة هذا العدو الشرس إعجاز للقرآن الكريم فيما يحدث الآن. إذن فالقرآن حينما نتعمق في فهمه ونتدبر نجد حلا لكل مشكلة تحل بالأمة، ولكن لا بد من الفهم الصحيح والعميق لهذا القرآن في ألفاظه وفي معانيه وفي أسراره. وإذا كان العلم الحديث كما تحدث الإخوة الكرام هو الآن وسيلة حقيقية لتوصيل المعلومات، فإن الدعوة الإسلامية الآن تحتاج إلى هذا العلم، والقرآن الكريم مصدر العلم والهداية. وكما قال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالآن لسان العلم، فلا بد أن نجيد هذا اللسان وأن نخاطب الناس به، فتلك هي الحكمة التي دعانا القرآن الكريم إليها حينما قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة كما نعلمها مأخوذة من حكمة الدابة التي تضبط للإنسان مساره، ولذلك قيل عنها الكلمة المناسبة للشخص المناسب في الوقت المناسب. فهذا هو الوقت المناسب للعلم، ولا بد أن نجيد هذا العلم وأن نتدبر في كتاب الله عز وجل ونستخرج منه العلم الحقيقي. وحقائق القرآن لا تقف أمامها نظريات، ولا بد لنا من أن نتجمع في جهودنا كلها. ونشكر الإخوة الكرام الذين تجمعوا تحت راية الأزهر الشريف لتتجمع وتنسق كل هذه الجهود لتؤتي ثمارها المرجوة بإذن الله. وإذا كنا نثني ونشكر هذه الكلية العريقة التي تتخصص في دراسة القرآن الكريم وقراءاته ومصطلحاته، فإننا نشير إلى أن جميع كليات الأزهر تخدم هذه الكلية. فلن يستطيع أحد أن يفهم كتاب الله بدون اللغة العربية التي نزل بها، ولا يستطيع أحد أن يفهم كتاب الله دون تفسير كتاب الله ودون الإلمام بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكل الكليات في الأزهر كالأواني المستطرقة، كل منها يخدم الآخر، وفي النهاية هي خدمة للقرآن، ومن يخدم القرآن فهو خير هذه الأمة بلفظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كلمته يخاطب الصحابة والصحابة هم خير الأمة، ويقول لهم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فمن تعلم القرآن الآن وعلمه فهو خير الخير، لأن خير الصحابة كان من تعلم وعلم، ومن تعلم وعلم إذن فهو خير الخير. ندعو الله عز وجل أن يجمعنا على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه العظيم، ونشكر كل الجهود التي تقوم على خدمة القرآن، ونسأله سبحانه أن يدخلنا في أهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا الأستاذ الدكتور محمد مختار المهدي على هذه الكلمة القيمة، وكانت نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. أيها الإخوة الكرام، ننبه السادة الأفاضل الحضور إلى أن الجلسة الأولى ستبدأ في تمام الساعة الواحدة إن شاء الله تعالى في هذه القاعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية إن شاء الله حتى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.